السيدات والسادة تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم نافذة. ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور مازن بطقاني، الدكتور أو الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود كلية التربية، وسيكون عنوان الحلقة إن شاء الله تعالى عن الاستغراب في الوطن العربي. دكتور مازن حياكم الله وأهلا وسهلا بك.
شكرا لك.
حياك الله دكتور. الاستغراب، ما هو هذا الاستغراب؟ كيف نشاهد المصطلح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كلمة الاستغراب أول ما يتبادل للذهن هي أن يقوم مجموعة من أبناء المسلمين بأن يستغربوا، أي يقلدوا الغرب. فيعني هذا المدلول الأول لكلمة استغراب، أن نتأثر بالغرب ونقلده ونعيش على منواله وغير ذلك. فالمصطلح يعني كلمة استغرب أو استغراب قديمة، منذ أن بدأت البعثات العلمية من العالم العربي إلى الغرب، وعاد كثير من المبتعثين وقد تأثروا بالبلاد التي ذهبوا إليها، تأثروا بها فكريا وعقديا وسلوكيا وأخلاقيا وآتوا إلينا، فسمى هذا استغراب. وهو في الحقيقة يعني ليس المصطلح الحقيقي الصحيح، لكن ما يقال في محالة هؤلاء التغريب.
أيوة.
أنهم تغربوا، أي أنهم تأثروا بالغرب. أما الاستغراب فهو مصطلح جديد، يعني أن ننتقل إلى دراسة الغرب، أن ندرس الغرب دراسة علمية منهجية ميدانية أكاديمية واسعة عميقة. فهذا الاستغراب الذي لم ينشأ حتى الآن، يعني على الرغم من أن هناك دعوات كثيرة انطلقت في العالم العربي منذ سنين لدراسة الغرب، منها مشروع قدمه الدكتور السيد محمد الشاهد في جامعة الإمام قبل أكثر من 20 سنة، يعني إن لم يكن أكثر قليلا، لإنشاء كلية للدراسات الأوروبية. فالاستغراب كمصطلح علمي يعني حديث، ولكنه لم يتحقق بعد.
أن تقصد الآن دراسة الغرب اللي هو رصد وتتبع الغرب، يعني نحن المسلمين ندرس الغرب، نضع تحت المجهر.
أيوة.
نتتبع ما يعني التحولات الفكرية الاجتماعية التي تحدث في الغرب. إيش المردود؟ إيش الفائدة إذا قمنا بهذا العمل؟
المردود هو أننا بحاجة للتعامل مع هذا الغرب، ولا بد من معرفته معرفة دقيقة.
جميل.
معرفة واسعة. يعني الغرب عندما أراد أن يتعامل مع الشعوب كلها أنشأ مراكز بحوث وأقسام علمية، ومن أقدم ما اهتم به الغرب منذ أن أصدر أحد البابوات أمرا بابويا بإنشاء 6 كراسي لدراسة اللغة العربية، ثم نشأت في جامعة أكسفورد في سنة 1636 كورس اللغة العربية، وفي جامعة كامبريدج 1632. يعني ما أن الشعوب حتى تعرف كيف تتعامل مع بعضها البعض وتفهم عقلية الآخر، لابد أن يكون لديك معرفة عميقة بتاريخه وبتراثه وبفكره ومعتقداته، فهذه المعرفة ضرورية جدا. ونفصل فيما بعد إن شاء الله للجهات التي يمكن أن تفيد من هذه المعرفة.
لكن يعني لازلنا في نفس المحور أستاذ الفاضل، مسألة أن ترسل الغرب، عملية ترسل هذه هل ستصل إلى النتيجة مثلا أننا نتقدم مثل ما تقدم الغرب، أم مثلا نتوارى عن مكائده ودسائسه ونرد عدوانه مثلا؟ يعني الفائدة المرجوة.
الفائدة هي عدة فوائد. يعني الفائدة الأولى أننا بحاجة إلى معرفة أمم الشعوب الأخرى.
جميل.
وهذه المعرفة هي التي تقودنا إلى كيفية التعامل وفهم العقلية. دعني أضرب لك مثال بسيط. في شركة الخطوط الهولندية وقد زرتها مدة أسبوع كتدريب
من مدة أسبوعين
لا يعني قبل أكثر من 20 سنة عندما كنت أعمل في الخطوط السعودية
جلست معهم أسبوع تقريبا
أسبوع
أيوة.
فوجدت أن الخطوط الهولندية قبل أن يذهب أي وفد منها إلى أي بلد يقدمون له دراسة عن تلك البلد من النواحي الاجتماعية والعقدية والفكرية والسياسية بل عند الخطوط مكتبة تضم كتب ومراجع عن كل الدول ليس هذا فقط بنك لويد العالمي وبنك سويس بنك عندما كنت أعمل أيضا في خطوط كان لديهم تقارير شهرية عن البلاد المختلفة
على مستوى الخطوط ما بالك بالوزارات
وهذه البنوك العالمية سويس بنك ولويد بنك هذه أتذكرها جيدا كانت لها تقارير شهرية مثلا الجزائر عدد سكان الجزائر مساحة الجزائر تركيبة المجتمع الجزائري خلفيات الثقافية وشغل طب ماذا يريد البنك في هذا إذا هذه المعرفة ضرورية بالنسبة لنا كمسلمين هذا الجانب مهم جدا في التعامل القضية ليست أنت ذكرت كلمة رصد ليست رصد
أيوة.
وإنما هي أن يتوجه مجموعة من أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى دراسة الشعوب والأمم الأخرى وبخاصة الغرب الذي نتحدث عنه لدراستهم دراسات ميدانية فالناحية الأولى التعامل فهم العقلية الأمر الآخر نحن أمة الشهادة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكونوا موصولة عليكم شهيدة هذه الشهادة تقتضي أن نعرف الآخر أن نعرف من هو كيف يفكر ثم عندما نعرفه نحن نريد أن ننقل له رسالة الإسلام عندما يعني جاءت هذه الرسالة لتكون لكافر لكل البشر فكيف نستطيع أن ننقل هذه الرسالة دون أن نكون على معرفة ودراية والمعرفة والدراية لها تفاصيل كثيرة جدا
يعني الآن المسلمين في منهم شريحة عريضة مهاجرة في أوروبا شمال أوروبا مغاربة وغيرهم بعثات تعليمية مثلا انطلقت من المملكة وغيرها من دول الخليج إلى الغرب تلاقح فكري ثقافي هذه العوامل كلها ما أعطتنا ذاك التصور إلى الآن أن نحن بحاجة إلى مراكز متخصصة بكل ما تعنيه الكلمة معنى للقيام بعملية المتابعة والتواصل مع هذا الغرب
الذين يذهبون إلى الغرب مثلا الذين يعيشون هذه المسألة أصبحوا جزءا من تلك المجتمعات فلا شك أنهم لهم تأثيرهم ولهم مكانتهم ومنهم من أصبح على معرفة جيدة بالغرب لكن لم يتأسس منهم مجالا معرفيا علما نسميه علم الاستغراب علم دراسة الشعوب والأمم الغربية إنما منهم من يعرف القانون البريطاني منهم من يعرف القانون الهولندي منهم من يعرف حتى منهم
من
لكن لم نستفد منهم الاستفادة كاملة بالنسبة للبعثات يعني أنا أرى أن هناك مع الاعتذار مأساة أن البعثات الذي يذهب لدراسة الطب يدرس الطب ويعود يعني لا يخرج عن المختبرات والمعامل والعيادات الذي يدرس الهندسة يدرس الهندسة قليلا من أبناء الأمة الإسلامية والعربية الذين يبتعثوا من يذهب ليدرس تلك المجتمعات بعمق ويفهمها قليل جدا لذلك يعني كم عدد من ألف عن حياته في الغرب قليل جدا وكم منهم من أصر على أنه بعد أن عاد من الغرب أن يدرس الغرب وأن يكتب عنه فالبعثات هذه لم تؤدي إلى النتيجة المرجوة من انتقالنا من ذات مدروسة إلى ذات دارسة ولكن أحيانا عندما توجد أمثلة من تطلع بعض شبابنا لدراسة قضايا في الغرب قد يجابه برفض بعض الجامعات ولكن هذه مسألة أخرى لم يعني مثال واحد
الكثير يخلط ما بين مصطلح الاستغراب والتغريب أنا ودي لو تبين الفارق بينهما
التغريب هو أن يتأثر الفرد بالغرب في السلوك والأخلاق والفكر والاعتقاد، أن يفقد هويته ويفقد انتماءه، أو أن يتأثر هذه الهوية وهذا الانتماء بأن يعجب، أن ينبهر، أن يعشق، أن يهوى، أن يصبح مهووسا بالغرب. هذا هو التغريب. وهذا التغريب له وسائله الكثيرة، منها البعثات، يتغرب الناس أو كثير منهم إذا ذهبوا للغرب نتغرب، ونحن في داخل بلادنا يعني عندما ظهرت قضية الحداثة بعض الذين تبنوا مفاهيم الحداثة وأفكار الحداثة الغربية في الفكر والأدب والسلوك والاعتقاد لا يعرفوا كلمة واحدة من لغة أجنبية. وحتى عندنا نماذج عجيبة جدا، يعني ممن يعشقوا الحضارة الأوروبية والحضارة الغربية وهم لم يكونوا خرجوا من البلد. فهذا التغريب الذي يعني يذموا في شتى المجالات
الفضائيات منها
دور. وكنت أقول أنه الخطورة أيضا في القنوات الفضائية التي تأتينا بكل مع الاعتبار قاذورات والنفايات المجتمعات الغربية، وحتى يعني ما يعرض في بعض القنوات الفضائية التي أتتنا يعني لم يكن قد عرض بعد في مسارح ودور السينما فيقدموه لنا. وأنا عرفت أن هناك من يشكو من الإعلام الغربي من الغربيين، وأتحدث عن هذا في الحديث عن نماذج من دراسة الغرب. أما الاستغراب فهو أن تنشأ كليات وأقسام علمية في الجامعات لدراسة البلاد الغربية تاريخيا وجغرافيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، ودراسة جغرافيتهم وثرواتهم وغير ذلك. نحن بحاجة إلى أن نعرفهم معرفة عميقة جدا. فهذا هو الاستغراب اللي هو يعني مناهج علمية أو مجال علمي معرفي له قواعده وأسسه ومناهجه.
جميل. هل تأخرنا نحن المسلمون في دراسة الغرب أو الاستغراب؟
نعم، تأخرنا في القرون الأخيرة. في عام 1950 كان هناك مؤتمر عالمي للمستشرقين، وكان يجلس مستشرق بجوار أحد الباحثين المسلمين وقال له: انظر كم عددنا نحن الغربيين الذين ندرسكم ونتعلم لغاتكم وتاريخكم وثقافتكم، كم منكم من يعرف عنا؟ قال له: لا يوجد. جانس فوزيتو جاء إلى الرياض في مهرجان جنازية قبل سنة. جانس فوزيتو أستاذ في جامعة جورج تاون، وهو المشرف على كرسي الوليد بن طلال للتفاهم بين الإسلام والنصرانية. وهذا جانس فوزيتو يعني كاثوليكي، وإن كان قد درس مع إسماعيل فاروقي رحمه الله في جامعة تمثل، متخصص في دراسة الإسلام وله عشرات الكتب. لما جاء الجنازية قال: انظروا كم منا من تخصص في دراسة الإسلام وكتب على الإسلام، هل منكم من درس النصرانية وتعمق في فهم النصرانية؟ لا يوجد.
يمكن هذا ضئيل دكتور، يعني مثلا لا يوجد يعني تشاؤم كثير،
يعني لا يكاد يذكر. يعني قبل فترة قابلت أحد الإخوة في مجلة البيان، وقد ذهب إلى أمريكا ودرس في معهد هارفورد اللاهوتي.
أيوة.
ودرس مقارنة الأديان وتعلم اللاهوت، ربما تعلم اللغة اللاتينية ولغات قديمة واليونانية. أيضا كان لي زيارة مع سمو الأمير التركي الفيصل لإيطاليا، وزرنا أحد الأديرة في فلورنسا، فكان هناك طالبين من الأردن وكأنهم كانوا من النصارى جاءوا لدراسة اللاهوت.
أيوة.
لكن هم يعني عندهم استعداد أن يقبلوا مسلما ليدرسهم.
جميل.
إنما من منا من يتحمس للذهاب، أو من الجامعات التي يمكن أن تشجع من طلابها أن يتخصص؟ يعني هل يكفي أن نقرأ عن النصرانية ما كتبه ابن حزم، ما نقرأ في لغاتهم وفي
أو شيخ الإسلام الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؟
لكن هذه معلومات
أصبحت قديمة مننا يعني علما، لأن الاستغراب هو أن ننتقل إلى دراسته من الداخل من جميع الجوانب.
في المقابل يعني ممكن يجيك واحد يقول لك حنا أصلا تنخينا عن دراسة أنفسنا ونعاني ونبزح تحت خطوطنا الفقر والتخلف والتناحر، كيف تبغانا ندرس الغرب وحنا ما نعرف أنفسنا أصلا؟
يعني هذا علم مبرر لا أصل له، لأنه يعني يمكن أن يتوجه مجموعة لدراسة أنفسنا في نفس الوقت، وفي نفس الوقت أن ينطلق مجموعة منا لدراسة الأمم والشعوب الأخرى. يعني الآن إذا أردنا نحن أن ننشأ علاقات مع الصين ولا نعرف أي معلومات عن الصين، فنذهب إلى المراجع الغربية الأمريكية الروسية إلى خبراء من أي بلد ويقول أعطونا معلومات عن الصين. هذا صحيح؟ يعني الأولى أن نهيئ أبناءنا لمعرفة تلك البلاد معرفة حقيقية. يعني لا يمنع من أننا وإن كنا متخلفين في مسألة معرفة أنفسنا في أن نحاول معرفة الآخر.
جميل جدا. موقفنا من الغرب ابتداء، ما هو موقفنا من الغرب ابتداء؟ عندنا حساسية حتى من الغرب أصلا.
الغرب يعني قضية طويلة. يعني إن عدت إلى الغرب منذ الحروب التي أطلقوا عليها هم، الحروب الصليبية التي حملوا فيها الصليب وهاجموا بلاد المسلمين وقتلوا المئات الألوف، ثم الغرب الذي أو قبل الحروب الصليبية الغرب الذي تتلمذ على الحضارة الإسلامية وتعلم دروسها وأخذ العلوم منها، هذا الغرب أولا، ثم الغرب الثاني الذي جاء في الحروب الصليبية، وحتى بعد الحروب الصليبية عاد كثير منهم معجب بالعالم العربي والإسلامي، وكثير منهم بقي واستقر. فالغرب ثم جاء الغرب بالاستعمار، ثم استعمارا يعني كما قال
الأرداد
يعني وهو استدمار وتخريب.
طيب اسمعني دكتور، بس بهذا فاصل قصير نعود بعده لاستكمال المحاور معجرة. فاصل قصير أيها الإخوة، نعود بعده لاستكمال محاور هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم حيال الاستغراب في الوطن العربي. تبقوا معنا. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، نستكمل وإياكم محاور لقائنا هذه الليلة مع أستاذنا الدكتور مازن مطبقاني حيال الاستغراب. حياك الله دكتور مرة أخرى.
أهلا وسهلا بك.
عذرا للمقاطعة، كنت سألتك قبل هذا الفاصل عن موقفنا من الغرب ابتداء وشرعت في إجابة، أتمنى أن تكمل.
طيب عاد الغرب إلينا بعد الحروب الصليبية بقرون بهجمة شرسة بدأت في الجزائر في سنة ألف بدأت في مصر ألف وسبعمائة وسبعة وتسعين واستمرت 3 سنوات، ولكنها كانت ذات تأثير خطير جدا. ثم جاء الاستعمار أو احتلال البريطاني لمصر 1880، ومن آثار التغريب والاستغراب أننا نحفظ التواريخ بالميلادي، ولأن الذين كتبوا تاريخ هذه المرحلة كتبوا وفي أذهانهم التاريخ بعينهم. فجاء الاحتلال وسيطر على البلاد العربية الإسلامية من الجزائر إلى المغرب إلى تونس إلى بقية العالم الإسلامي من إندونيسيا. فهذا الغرب الذي احتل الأرض ونهب الخيرات وسفك الدماء وقتل وحاول أن يطمس الهوية، يعني الاحتلال الجزائري الفرنسي للجزائر ولشمال أفريقيا آثاره ما زالت باقية إلى اليوم. فهذا الغرب يعني يقال لماذا لا نتحاور مع الغرب، لماذا لا نحب الغرب، ما زالت آثاره وجود الاحتلال الغربي باقية إلى اليوم، وما زالت مستمرة وما زالت تستمر بجهود كبيرة جدا يبذلها الغرب للهيمنة والسيطرة علينا. فعلاقتنا بالغرب في المرحلة الأولى أنه جاء محتلا في الحروب التي سميت صليبية أو حروب الفرنجة التي قتلوا فيها ودمروا بهمجية ووحشية، وجاءوا في الحرب الثانية كذلك. جميل. ثم حصل أن العالم الإسلامي وفي أثناء احتلالهم تدخلوا في شؤوننا الداخلية إلى أبعد درجة، وبقي هذا الأثر حتى اليوم. يعني عندما يعود الإنسان إلى احتلال بريطانيا لمصر وتدخلهم في صناعة المناهج، يعني الآن الغربيون يزعمون أن مناهجنا تحتاج إلى تغيير. طيب التعليم في بلادنا كان يسيره دندب في مصر، وإذا سيطر التعليم الغربي على مصر والمناهج التربوية الغربية على مصر، معنى ذلك أنها انتقلت إلى بقية البلاد العربية، وقد انتقلت بالفعل. يعني أنا عندما درست الأول متوسط في المملكة هنا في مادة الحساب أو الرياضيات، كنت أدرس حساب الفوائد البنكية، الفوائد البسيطة والفوائد المركبة، وكانت تعجبني الفوائد المركبة لأنها تتضاعف. ولكننا لا ندرك أن هذه الفوائد هي الربا وهي المحرم. حتى بعد ذلك انتبهت وزارة المعارف في المملكة وغيرت تلك المناهج، وفي علم الاجتماع أيضا. فالغرب احتل أثر فينا، ثم أنشأ مدارس كثيرة في بلادنا، مدارس أجنبية ما زالت آثارها باقية إلى اليوم في تغريبي مجموعة من أبناء الأمة. وحتى عندما استطعنا أن ننهي وجود الغربية والمقاومة وبالجهاد، أفرغ الجهاد من مضمونه وسلمت البلاد إلى مجموعة من المتغربين، وهي ما سماه الأستاذ محمد قطب في كتابه واقعنا المعاصر صناعة الزعيم. يأخذون أحد القادة من بلد عربي إلى جزيرة ينفوه، فإذا أعادوه بعد توقيعه على شروط أو الهيمنة على عقليته فيأتي وكأنه بطل. وقد فعلوا هذا في عدة دول عربية. فهذه العلاقة مع الغرب، ثم ذهب الغرب وقد ترك لنا كما أيضا سمي ذهب المستعمر الأبيض وبقي المستعمر الأصمر
المحلي.
وكان المستعمر الأصمر أحيانا أو في أكثر الأحيان
أشد
سوءا وأشد بطشا وديكتاتورية وطغيانا. وقد يعني يشكك بعض الناس في كتاب لعبة الأمم مايلز كوبلند وتسليم مصر في بعد الثورة ودور الاستخبارات الغربية في صناعتها، لكن لا شك أن ما بعد الاحتلال لم يكن أحسن حالا مما قبل الاحتلال. ليس بكاء على الاحتلال، لأن لا أحد يحب الاحتلال ولا حتى القطة تحب أن يحتل أحد مكانها ولا أي حيوان، لكن فهذا الغرب. ثم الآن الغرب الذي كما يقول فرانسوا بوغارت وهو فرنسي مهتم بالعالم الإسلامي، يقول أن هذا الغرب لا يعرف إلا الهيمنة، لا يعرف إلا الاستغلال، إلا نفسه. وأحب أن أذكر هنا في الغرب الحالي بعد ذهاب الاحتلال مقالا لروبرت فيرسك في أواخر سنة 2006، قال: إلى متى أيها العرب والمسلمون، يكاد رجل يكون مسلم أحيانا يعني، ونسأل الله،
هذا كان في لبنان
ما زال في لبنان، يقول: إلى متى أيها العرب المسلمون تثقون بهذا الغرب الغادر، بهذا الغرب الذي يقتلكم ويدمر دياركم ويسرق أموالكم؟ فالغرب حتى وإن تركنا، ترك بلادنا، ترك جيوشه، لكنه عاد مهيمنا علينا في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والفكرية.
أنت ذكرت أن الغرب يعني في حقبة من الحقب، الحقبة الاستعمارية كان يسيطر على المناهج. ما تلاحظ أننا الآن أصبحنا يعني مفاخر بأن نلحق أبناءنا بمدارس تتبنى هذه المناهج الغربية أصلا، حيث أن الطالب يواكب العصر ويتعلم لغة. مش المشكلة طيب؟
المشكلة أنه إذا درس أولا التربية هي شخصية الأمة. الأمة التي ليس لها تربية خاصة بها ومناهج تربوية خاصة بها، والتربية ليست فقط أو المناهج ليست فقط الكتاب، ولكن الأستاذ والشاطر لا صفي، يعني عملية طويلة. شخصية الأمة هي تربيتها، ولذلك يعني قضية التربية، يعني دائما أتذكر الدكتور محمد حسين رحمه الله في كتاب الإسلام والحضارة الغربية، وفي كتابه حصولنا المهددة من داخلها في وكر الهدامين، يقول كيف اهتم الغربيون في أن يؤثروا في التربية. وأنا أتعجب، أحد كبار السن في المدينة كان مديرا لإحدى المدارس، لا أريد أن أسميها، قبل 40 سنة ذهب إلى بيروت إلى الجامعة الأمريكية لدراسة التربية. وهناك إحصائية لست يعني متأكدا من دقتها، لكن تقول إن أكبر عدد من حملة الدكتوراه في المملكة العربية السعودية هم في مجال التربية ومن أمريكا. وهناك أيضا من يقول أن الجامعات الغربية عادة ما تسهل لنا الحصول على درجة الدكتوراه في مجال التربية. لماذا يريدون أن يخربوا تربيتنا؟ فأما المدارس الأجنبية فأذكر مثالا على كلية فيكتوريا في مصر، وهي مدرسة ثانوية
عريقة
يعني بمصطلح من
خرجت ساسة ومسؤولين كبار،
لكن هذه قال عنها العجيب أن إدوارد سعيد درس فيها وقال فيها كلاما خطيرا جدا في إحدى مذكراتي، قال في هذه المدرسة فصلنا، بترنا من هويتنا ومن تراثنا ومن انتمائنا إلى 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 ثقافتنا لنلحق بالثقافة الغربية، وتعلمنا عن جورج وعن فيكتوريا وعن وكانت في هذه المدرسة منعا باتا الحديث باللغة العربية، ومن يتحدث باللغة العربية ومن يقبض عليه متحدث باللغة العربية أو هذا يمسك متحدث باللغة العربية يدفع غرامة. والتحق بها مجموعة من السعوديين ولاحظ التخطيط الناكر أنهم جاءوا بأبناء من المملكة من جميع المناطق.
عجيب.
أعرف أنهم من جيزان هناك من درس في فيكتوريا، ومن مكة ومن الرياض ومن المنطقة الشرقية ومن الحجاز. يعني قبل 50 سنة استطاعوا أن يستقطوا مجموعة ليدرسوا في فيكتوريا، وفي فيكتوريا يعني يدرسوا التاريخ الإنجليزي والتاريخ الأوروبي وكأنهم إنجليز، يعني مناهج إنجليزية 100%. ويعني حتى الشاب الذي يدرس لكن لو درس التاريخ الإسلامي ودرس شيئا عن بلادي يدرسه من وجهة نظر غربية. فمدارس الأجنبية مدارس خطيرة جدا. أما يتعلم اللغة يعني فهذه فرية عجيبة. يعني هل لو أصبحنا كلنا نتحدث اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية هل نستطيع أن نصنع سيارة أو نصنع طائرة أو نصنع؟ ليست القضية قضية اللغة، ولا قضية الروح والهمة والإصرار.
جميل جدا. هل يستطيع أي إنسان أن يقوم بدراسة للاستغراب، أم لا بد أن تكون هناك سمات معينة لهذا الإنسان؟
الذي يريد أن يدرس الغرب أولا لا بد أن يكون على معرفة بدينه وتراثه وتاريخ أمته وثقافة أمته، لأنه إن درس الغرب دون أن يكون صاحب شخصية أو كما نسميه محصن من التأثيرات، قد يأتينا وقد درس علم الاجتماع الغربي وأعجبته النظريات الغربية. أما إذا كان يملك الأسس والمعرفة الشرعية عند ذلك، إذا درس الشعوب والأمم الأخرى ودرس ثقافتها، يعني فالذي يؤهل لدراسة الغرب لابد أن يكون عنده حد أدنى من الاعتزاز بالثقافة الإسلامية والمعرفة بالثقافة الإسلامية. ثم الأمر الآخر، نحن عندما ندرس الشعوب والأمم الأخرى لابد أن يكون لدينا معيار وميزان نزل به الأمور. فهل نزل الأمور بالمعيار الغربي عندما يعني يكثر في الغرب أبناء السفاح، هل هذا أو عندما يكون في الغرب عقوق والدين عندما إذا لابد أن من يدرس الغرب لابد أن يكون متمكنا في تراث أمته، في تاريخها، في شريعتها، حتى يستطيع أن يدرس الغرب وأن يكون مؤهلا من الناحية اللغوية، وأيضا يكون لديه الروح أنا أسميها روح المقاتلة، الروح الطموح، الروح المغامرة، لأن دراسة الشعوب والأمم الأخرى ليست سهلة. وأضرب لك المثال بأن الذين يدرسوننا من الغربيين يعني شخصيات غير عادية، يعني شخص يكون متخصص في الرياضيات والفيزياء والكيمياء ثم يتحول إلى دراسة الإسلام والمسلمين. يعني في أحد أصحاب أكبر مواقع عن الإسلام في جامعة جورجيا كان تخصصه في علم النفس الكلينيكي واشتغل في هذا المجال ثم تحول إلى دراسة الإسلام، وإن كان أسلم اسمه ألان عبد الحق دودلاس أسلم على طريقة الصوفية، لا يعني ولست متأكدا تماما لكن لديه موقع ضخم جدا على الإسلام. فالذي يريد أن يدرس الغرب لابد أن عنده قدرات عقلية كبيرة، وأن يكون طموحا، أن يكون مغامرا، لأن المعرفة لن تأتي على طبق من ذهب، يجب أن يسعى إلى الإنسان.
جميل جدا. لماذا يجب علينا أن نقوم بدراسة الغرب؟
عندما بدأنا قلنا لأمرين، أولا المعرفة في حد ذاتها حتى نستطيع أن نعرف كيف نتعامل ونتفاهم ونتحاور، وأيضا لنصد هجومهم وتخطيطهم ومكرهم ضدنا. والأمر الثالث هو أننا أمة الشهادة كما قلت، وأننا بحاجة إلى أن ننقل إليهم هذا الدين. يعني قبل مدة أتيحت الفرصة أن أكون قريبا من جون ميجر رئيس الوزراء بريطانيا الأسبق، فسألته عن اهتمام الغرب بالاقتصاد الإسلامي، ولم يكن يعني على درجة عالية من الثقافة والفهم في هذا الموضوع، فأحببت أن يعني أن أنوره كما يعني أحب أن أقول أن أنوره بالاقتصاد الإسلامي. قلت له عندنا قضيتين في الاقتصاد الإسلامي، أن المالك الحقيقي هو الله عز وجل، وأن البشر إنما يكون المال على سبيل المجاز، ولذلك على البشر أن يراعوا شروط المالك الحقيقي في التصرف في المال. قال أن الإنسان يستطيع أن يوصي بماله لمن شاء ثم ليس في الإسلام، حتى الوصية عندنا صورة كاملة نزلت في أدق التفاصيل في موضوع الوصية، حتى بعد أن يموت لا يتصرف إلا في ثلث ماله، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن وقاص والثلث والثلث كثير. فأضبط القضية الثانية أن الاقتصاد الإسلامي قائم على مبدأ الوفرة، الله عز وجل خلق السماوات والأرض وقدر فيها أقواتها، قدر فيها أقواتها أنه ليس هناك تنافس، ليس هناك ندرة، فوكأي من دابة في الأرض إلا الله رزقها، ورزقه في السماء وما توعدون، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم إياكم. فليس عندنا تنافس، مثل ما يحدث التنافس يحدث متى؟ عندما تستأثر شمال الكرة الأرضية أوروبا والغرب ب 80% من خيرات الأرض ويتركون العالم 20%، هذا هو الذي يحدث التنافس. فإذا أردتم الاقتصاد الإسلامي يجب عليكم أن تفهموا أسس الاقتصاد الإسلامي وليست بعض التفصيلات والفنيات في الاقتصاد الإسلامي، ليس هذا ما ينقذكم.
جميل جدا. أنت عندك بعض الدراسات وبعض الأبحاث حيال الغرب والاستغراب، ودي تسلط الضوء على بعضها واهتماماتك بهذا الجانب.
اهتمامي بدراسة الغرب يبدو لي عندما كنت مبتعثا في الولايات المتحدة الأمريكية من سنة 88 هجري إلى 93 68 إلى جدا 1968 إلى 1973 عندما كنت في أمريكا في تلك المرحلة. أولا سكنت مع أسرة مبصر في مدينة لوس أنجلوس مدة شهرين، ثم سكنت مع أسرة
دعوك
للنصرانية. لا، أنا تخاصمت أنا ورئيس ورب الأسرة على قضية أنه لا يؤمن بوجود رسول بعد عيسى عليه السلام ولا يؤمن برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، والداعي يبقى في بيته. فتخاصمت معه وخرجت، ما دامت أكثر من شهرين. فهذه ثم عندما درست في كان المفروض أدرس طب والهندسة، ولكني درست كشكول كما قيل، فدرست في الجغرافيا وفي الأخير درست الأدب. وفي دراستي للأدب كان هناك احتكاك بيني وبين عدد من الأمريكان، فقرأت الكتب التي كانت شائعة في تلك الحين، وبدأت أعرف عن بعض الحركات الحراك الفكري كما يسمى والثقافي في المجتمعات الغربية، ما يسمى الثقافة المضادة counter culture، الثقافة التي رفضت ثقافة الآباء وصار هناك انفصام بين الأجيال، وثورة على التعليم وثورة على الجامعات وما شابه ذلك. فكنت قريبا منهم، عرفتهم عن قرب، وحتى أني يعني حتى الذين كانوا يعترضوا على الحكومة الأمريكية ولم يكونوا من الهبيين، كان هناك وعي كبير سياسي في أن الطلاب كانوا يريدون أن يكون لهم دور في إدارة جامعاتهم وفي تقرير مصيرهم. يعني ليس أنتم كلها سيئة، والآن هناك دراسات كبيرة عن ثورة الطلاب في أواخر في الستينيات. فهذه يعني فتحت عيني على دراسة الغرب. ثم يعني عندما عدت شاء الله عز وجل أن أعود إلى القراءة في مجال الفكر الإسلامي، قرأت كتب الندوي والمودودي وسيد قطب ومحمد قطب وسيد سابق وقرأت في ابن قيم الجوزية وقرأت قرأت يعني اللسان حتى يعني الذي جعلني يعني تأثرت بأنني قرأت الكتب التي كانت تروج جدا في الجامعة في أمريكا. يعني روجوا فترة، وأنا من الاستغراب، روجوا فترة لكتاب زربا اليوناني. زربا اليوناني هذا رجل عجوز يمارس جميع أنواع اللهو والملاهي والغواية والضلال.
هذا فيلم مثل هو أنتوني كورت قبل يمثل فيلم
أنه هو فيلم ضخم جدا، ولكاتب ملحد اسمه كاسانتزاكي اليوناني. أنا عندما كنت شابا قرأت هذه القصة، أعجبت بالعجوز.
طيب أنا مضطر بس قاطعك لهذا الفاصل، راح نكمل حوارنا من حيث ما توقفنا اللي هو زوربا هذا
إن شاء الله.
فاصل قصير أيها الأخوة، نعود بعده لاستكمال محاور هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم الدكتور مازن مطبقاني، فابقوا معنا. حياكم الله أيها الأخوة المشاهدين مرة أخرى، ونستكمل معكم محاور لقائنا مع أستاذنا الفاضل الدكتور مازن الاستغراب في الوطن العربي. كان حديثنا قبل الفاصل عن زوربا، ثم أنا قاطعتك.
عندما يكون إنسان في الغرب قد يتأثر بالفكر الموجود هناك، وكان هناك ترويج لبعض الروايات والكتب. والآن بعد أن عدت بسنوات فكرت لماذا ومن كان خلف الترويج مثل هذه القصص، زوربا اليوناني، الأم لماكسيم غوركي، كتب هيرمان هيس، جولدمان النارسيسيس، ستيفن وولف، ديميان. يعني هيرمان هيس ألماني يعني يكتب روايات وكان شاعرا، كانت تروج للمتعة واللذة. وتلك السنوات التي تحدثت فيها ما يسمى الثورة الجنسية في أمريكا، بل كان يتحدث عن الجنس بصراحة في الجامعات الأمريكية، وأحدهم ألف كتابا كل ما تريد أن تعرفه عن الجنس ولكن تستحي أن تسأل، وراج رواج كبير. وبدأ الترويج للأفلام الفاحشة في أوائل السبعينيات وأواخر الستينيات. فالطلاب الذين كانوا هناك، أنا رجعت كنت كما قلت معجب بشخصية زوربا، رجل كبير في السن يستمتع بالحياة. وشو العبارة؟ هو ليست استمتاع بالحياة وإنما هي بهيمية وانحراف عجيب جدا. بعد أن عدت وقرأت في الإسلام أدركت أن هناك جهات كانت تدعو إلى أن يغرق الناس في المتع واللذة. والمصيبة أن الأمم التي تميل إلى اللهو والحكومات التي تميل إلى إغراق شعوبها في اللهو هي حكومات مخطئة من ناحية أن هذه الشعوب في وقت الأزمات لم يعتمد عليها. ولذلك سقطت فرنسا في ساعات قليلة بيد ألمانيا لأنها كانت غارقة في الملذات. فإذا الشعوب التي تقوم حكوماتها بنشر الرذيلة ونشر ثقافة الترفيه والتسلية ستكون مخطئة. نحن أمة جادة ويجب أن نكون جادين.
دراسات ملاذج سويت دراسات الدولية
فأنا تأثرت بهذا الكلام. عدت من أمريكا كتبت مشاهدات عائد من أمريكا في مجلة المجتمع عام 94 و 95 هجري يعني 75 ميلادي. وهذه المشاهدات طورتها فيما بعد إلى كتاب الأول رحلاتي إلى أمريكا. وفي الوقت نفسه كان لي فرصة أن أحاضر في نادي أبها الأدب الثقافي المعرفة بالآخر دراسة الظواهر الاجتماعية في الغرب. وطورته إلى كتاب الغرب من الداخل دراسة الظواهر الاجتماعية.
شوف الكتاب
هذا هو الكتاب
اطلع عليه نعم عفوا الكتاب اسمه
الغرب من الداخل دراسة الظواهر الاجتماعية طبع الطبع الأولى في نادي الأدبي في أمها وهذه طبع ثانية على حسابي. واهتمامي بدراسة الغرب من الداخل هو أن نعرف الجوانب السلبية والجوانب الإيجابية. ففي هذا الكتاب رجعت إلى تقارير حكومية بريطانية وأمريكية عن الأوضاع المجتمعية هناك. في بريطانيا يصدر تقرير سنوي اسمه الحياة في بريطانيا وكان من قبل اسمه Household Survey يعني استطلاعات للسكان ثم صار الحياة في بريطانيا. في هذا الكتاب رصدت الظواهر الاجتماعية في الغرب من ظاهرة الأسر بأب أو أم، ظاهرة الأولاد غير الشرعيين، ظاهرة الجريمة، ظاهرة النواط، ظاهرة الاغتصاب الشذوذ. وأيضا تحدثت عن جوانب إيجابية من الغرب المؤسساتية، حب العلم ونشر العلم، تسهيل العملية التعليمية. هذا الكتاب الأول. وما زلت مهتما بدراسة الغرب لكني منذ سنوات وأنا أدعو إلى أن يصدر قرار من أعلى مستوى في البلاد في المملكة أو في أي بلد عربي أو مسلم بإنشاء دراسة الغرب. وقد فعلتها ماليزيا.
أيوة.
كما قيل أن مهاتير محمد قال له أنت تنتقد الغرب هل عندكم من يدرس الغرب؟ فقال لا. قال إذن يجب أن ندرس الغرب. فأنشأوا مركزا أو معهدا لدراسة الغرب في الجامعة الماليزية الوطنية. فأنا دائما أنادي بأنه نحن بحاجة إلى إصدار قرار من أعلى مستوى في البلاد للبدء في دراسة الغرب.
حوار الحضارات ما يكفي؟
حوار الحضارات ليس هو المطلوب. حوار الحضارات جانب من دراسة. وأنت تحاور لابد أن تعرف قبل أن تحاور الطرف الثاني لابد أن تعرفه. فإحنا لابد أن نؤسس مراكز وأقسام علمية لدراسة الغرب. فهذه الدعوة قديمة وأنا مهتم بها. وأشير إلى أن الغرب عندما أراد أن يدرسنا كانت الحكومات وراء تلك الدراسات. الحكومة الأمريكية في 1957 أصدرت مراسيم جمهورية لدعم 24 مركز لدراسة الشرق الأوسط ودفعت أموال ضخمة. في 1990 أيضا دخلت الحكومة الأمريكية إلى البلدان ودعمت عدد كبير من المنح لدراسة العالم الإسلامي. بل إنهم أحسوا أنهم بحاجة إلى معرفة 102 لغة حول العالم من أولها اللغة العربية. واشترطوا على من يحصل على هذه المنح أن يعمل في الحكومة الأمريكية ومنها في الاستخبارات وهو كان مثار انتقاد واعتراض بعض الأكاديميين، ومع ذلك مضت حكومة. بعد 2001 أيضا الحكومة الأمريكية دخلت من جديد. الحكومة البريطانية في 1903 كونت لجنة لدراسة احتياجات بريطانيا من المعرفة بالعالم العربي والإسلامي. في 1916 البرلمان البريطاني أقر إنشاء كلية الدراسات الشرقية الأفريقية في جامعة لندن. في 1947 الحكومة البريطانية وضعت قائمة طويلة وشكلت لجنة برئاسة الإيرل سكاربورو لدراسة احتياجات بريطانيا. في 1961، في 1985، وفي 2007 الحكومة البريطانية عدت دراسة الإسلام موضوعا استراتيجيا، يعني على أعلى مستوى، وأنفقت أموالا ضخمة لدعم دراسة الإسلام والمسلمين. إذن هل نحن بحاجة لدراستهم أو لا؟ فأنا جهد المقيم لهذا الكتاب المتواضع أو ترجم بين الحين والآخر أجزاء من كتبهم وأطلع، يعني هذا فصل في كتاب في علم الجريمة بعنوان تأثير الإعلام في السلوك والعنف، هل المجتمع ضحية للإعلام؟
وهذا
مخطوط، ما زال يعني لم يطبع حتى، وهو الكتاب. والفصل الرابع موجود في الإنترنت لجودث إم سجارزي وترجمتي، هو يتكلم عن تأثير الإعلام، حتى أنه في أمريكا وصلوا إلى مستوى أن يهددوا مؤسسات الإعلام الأمريكية هوليوود وما شابهها بأن يصدر الكونغرس الأمريكي قرارا بالحد من جرعات الجريمة والجنس والعنف في الأفلام الأمريكية، ولكن قوة هوليوود أعلى من قوة المجتمع الأمريكي. وذلك هنا يعني تصريح المؤلفة وغيرها كثير. أذكر أيضا في نقد الإعلام الأمريكي مايكل ميدفيد، وهو ناقد سينمائي أصدر كتاب بعنوان هوليوود وأمريكا، حتى عرضته مجلة الشرق الأوسط في يوم من الأيام، كتاب رائع وجدته، وكان من الصعوبة أن تجده في كل المكتبات في أمريكا. ينتقد هوليوود وأنها تسيء للمجتمع الأمريكي وتنشر الرذيلة، تنشر ثقافة الخيانة الزوجية وما شابه ذلك. فنحن بدراسة، لأن هذا كل ما يكون في الغرب يصل إلينا، فلا بد أن ندرسهم ليكون لدينا حصانة من هذه
أهم المجالات التي يمكن للباحث أن يدرس الغرب من خلالها.
هو مجال علم الاجتماع واحد، يعني إذا أنشأنا أقساما لدراسة الغرب فلا بد أن يكون هناك، يعني كما هو في الغرب إنه الآن دراسة الشعوب الأخرى متعددة الجوانب، يعني علم الاجتماع، علم الإنسان، علم النفس.
عفوا، علم الاجتماع هو الشق الأول اللي طبعا هو البوابة الأولى التي
ممكن هذا، ممكن وحسب تخصص الشخص. يعني إذا كان شخص مثلا طلق من العلم الشرعي ويريد أن يدرس اللاهوت الغربي أو ما عنده من معتقدات ومؤسسات، لأن هذه ترجمة أيضا لموضوع عن انهيار التبشير عند الكنيسة الأنجيكانية. فيعني ممكن الإنسان يدرس في عدة مجالات. والآن كما قلت العلوم أصبحت متداخلة، يعني الذين يدرسون دراسات الشرق الأوسط، أنا أحصيت في جامعة كاليفورنيا في بيركلي 18 قسما تدرس العالم العربي والإسلامي، ثم يجمع بينها مركز دراسات الشرق الأوسط أو معهد دراسات الشرق الأوسط كمنسق. وإلا يذهب الطالب يأخذ مادة في علم الاجتماع ويطبق على، ثم هناك تخصص دقيق عندهم، مثلا مجتمع بريدة، مجتمع عنيزة، مجتمع سكاكا، فهم يدرسون دراسة دقيقة وجميع الجوانب. فكل التخصصات قابلة لأن تتحول إلى دراسة الطرف الآخر.
الضوابط الأكاديمية التي تضمن صحة الدراسات التي تتناول الغرب بالبحث، طالما أنها دراسات فردية تخضع لميول اتجاهات صاحبها، يعني ممكن تسلط شيء من الضوء على هذه الضوابط بحيث أن الدراسة هذه تكون صحيحة ومقبولة؟ لا بد لها من الضوابط.
أولا، الدراسة التي تنطلق من دارس باحث مسلم مؤمن بالإسلام مقتنع بهذا الدين، ينطلق من أنه ولا يجرمنكم شنعان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نحن عندما ندرس الغرب نريد أن نعرفه، لا نريد أن نشوه سمعته وأن نثير العالم ضده. يعني الغرب في دراسته للشعوب والأمم الأخرى لم يشوه أحدا كما شوه الإسلام والمسلمين. يعني وليس عنده مشكلة مع الهندوس أو مع السيخ أو مع الثقافة اليابانية أو مع الثقافة. حتى الدكتور محمود الزاودي أستاذ علم اجتماع في تونس قال يعني ليس هناك ثقافة ينزعج منها الغرب كالثقافة الإسلامية. الذي يدرس الغرب من الأبناء المسلمين يعني سينطلق من أنه يريد أن يعرف، لا يريد أن يشوه، لا يريد أن يسيطر، لا يريد أن يستولي، وإنما يريد أن يتفاعل حضاريا يستفيد من الجوانب الإيجابية في الحضارة الغربية. نحن يعني بحاجة إلى معرفة النظام المؤسساتي. يعني عندما يكون هناك مركز بحوث نريد أن نعرف. أنا زرت مثلا معهد الولايات المتحدة للسلام سنة
1415. متى مشى المعهد؟ أهداف إنشاءه
معهد الولايات المتحدة للسلام لدراسة الشعوب والأمم الأخرى لتقديم حلول للأزمات ودراسة أزمات حول العالم.
ما كان له علاقة بكامب ديفيد أو شيء
يعني. لا، معهد الولايات المتحدة للسلام لا، لكنه أسسه الكونغرس الأمريكي، هو الذي يقر ميزانية المعهد وهو الذي يعين أعضاء مجلس الإدارة، لكنه لا يتدخل في العمل الأكاديمي العلمي الذي يقوم المعهد. كما قلت هذا المعهد بدأ في شقة واحدة سنة 95، الآن مبنى كبير. يعني لماذا لا نتعلم منهم؟ كم عندهم معاهد لدراسة السلام وأيضا مراكز وأقسام علمية دراسة الحرب. نحن إذا بحاجة إلى أن نتعلم من الغربيين صناعة التعليم العالي. يعني أذكر في مرة المرات كان هناك برنامج لمدراء الجامعات الخليجية لزيارة الجامعات الأمريكية، فبعض مدراء الجامعات الخليجية لم يذهبوا. فقلت لماذا لم يذهبوا ليتعلموا كيف تدار الجامعات هنا؟ يعني نحن بحاجة أن نجلس متتلمذين عند الغرب في قضايا كثيرة. هذا أمر مفهوم ولا يعني يختلف فيه أحد، لكننا لابد أن نأخذ هذه المعرفة ونعيد صياغتها.
لأننا نستنسخ أكثر عندما تنحن مستنسخين منهم،
لكن يجب أن يكون بوعي وفهم وأن نطبقها لما يناسب أوضاعنا وثقافتنا وتاريخنا. يعني لما كنت في القدس السعودية من الاستغراب كان أو من التغريب أننا ندرس الدورات الإدارية وفق ما قاله جون وجر. فكان معنا دكتور حتى أصبح مدير الخطوط السودانية سر الخطوة اسمه، قلت يا دكتور يعني أليس كل هذه المعلومات موجودة في التراث الإسلامي؟ ألم يكن عمر الخطاب رضي الله عنه عبقرية إدارية لا يوجد لها مثيل في العالم؟ يعني لماذا نحن دائما يعني ننبهر ونأخذ ما عندهم يعني نقاط كالأعمى؟ إذا نحتاج أن نأخذ الجوانب الإيجابية من فنيات الإدارة عندهم. يعني في كل مؤسسة هناك دليل للإجراءات والأنظمة ليدلك على كل وظيفة ومواصفات غيرها. يعني نحن بحاجة أن نتعلم مثل هذا، بحاجة أن نتعلم كيف تجرى الانتخابات، كيف يختار المسؤولون. يعني أنا ذكرت مثال الكونغرس الأمريكي لا يعين وزير حتى يفحص تاريخه ويفحص شخصيته وتراثه ثم يستجوبه، ثم بعد ذلك يعني يتم التصويت عليه هل يصلح أن يكون وزيرا أو لا. إذا نحن في حاجة إلى أن نأخذ من الغرب أشياء كثيرة، لكن في نفس الوقت بحاجة إلى أن نعود أيضا إلى تراثنا ونبحث فيه. لأنني أذكر في موضوع العلاقات العامة وجدت في صبح الأعشى للقرقشندي الذي كتب في القرن التاسع فصلا كاملا عن وظيفة أو مؤهلات أو مواصفات الشخص المسؤول عن العلاقات العامة. يعني قبل قرون كان عندنا علاقات عامة، الآن العلاقات العامة لا تأخذ إلا من الجامعات الغربية. فنحن في الوقت الذي نريد أن ندرس الغرب ونستفيد الغرب يجب أن أيضا نعرف ما عندنا.
هل نحن نقوم بدراسة الغرب لإظهار مساوئه أم للاستفادة من تجارب وحضارات؟
هو يعني يمكن أن يكون لدى البعض مثل هذا التصور، وهذا أمر يعني سيحدث، يعني لم يكون الناس مشترى واحدة في دراسة الشعوب الأخرى، قد يكون أحد يعني يلفت انتباهه مثلا قضية الانحراف فيدرسها. فتقول لا تدرس هذا، يعني احنا لا ندرس الغرب لنشوه الغرب او لنبحث عن مساوئ الغرب، يعني ايضا احيانا حتى نستفيد. اذكر العام الماضي او قبل الماضي كنت في بريطانيا فقرأت عرضا لكتاب بعنوان انقذ الرجل، ثقافة الانثوية والفيمينيزم التي ظهرت في امريكا حطمت مكانة الرجل في الأسرة، حتى أن النساء بين سن 37 إلى 41 يبحثن، والآن حتى في الإذاعات يتحدثن عن التلقيح الصناعي، المرأة تذهب إلى مختبر وتأخذ حيوانات منوية ثم تحمل وتصبح أم وهي ليس بحاجة إلى رجل. ثم قالت يعني أصبح الرجل لا قيمة له في المجتمعات الغربية. الكتاب عن جميل جدا، أتمنى أتاح لي فرصة أن أترجمه، لأنه يتحدث عن كيف انهار مكانة الرجل في المجتمعات الغربية، ونحن الآن نتأثر، يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم. فأحيانا عجوش عن الإنسان أننا فعلا نتبعهم، ونسأل الله السلامة.
اللهم أمين. الاستغراب يساعد في حوار الحضارات أم في صدامها؟
هو يساعد في الحوار، ويساعد في التفاهم، ويساعد في التقارب، ويساعد أيضا في حماية مصالح الأمة. يعني أنت عندما تعرف الغربي ماذا فعل عندما احتل أرض أمريكا التي سميت أمريكا، ويعني وما فعلوه بالهنود، عندما تعرف ماذا فعل بالأستراليين الأصليين، عندما تعرف حقيقة العقائد. وأنا بالمناسبة كنت أو ما زلت أترجم موضوع عن من يحكم أمريكا، وعن اجتماع مجموعة من الأثرياء في غابة في جنوب غرب من أمريكا في منطقة سان فرانسيسكو، ويطبق عليها الأستاذ مصطلح يعني مناهج علم نفس المجموعات وعلم الاجتماع على المجموعات. يعني نحن بحاجة إلى أن نعرفهم، وهذا فعلا يقوي مكانتنا في أنفسنا أولا، كما قال حسن حنفي وهو له جهد كبير في الحديث عن الاستغراب، ويجب أن ننتقل من ذات مدروسة إلى ذات دارسة. وهذا أيضا من القضاء على مركب الاستعلاء الموجود عند الغرب، والقضاء على مركب النقص الموجود عندنا.
جميل جدا، يعطيك العافية. الوقت انتهى مع الأسف الشديد. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء الممتع إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى ضيفنا الكريم الدكتور مازن طبقاني، الأستاذ المشارك في كلية التربية بجامعة الملك سعود. كما لا يسعني إلا أن أتقدم إليكم أنتم أيضا أيها السيدات والسادة بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى على صبركم وطيب استماعكم. لقاؤنا يتجدد معكم بمشيئة الله تعالى في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.